بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الباب السابع: صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث يؤيد ما ذكرناه في الدرس الماضي عندما قال بعضهم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حال الحاج عن شبرمة أنه عاجز عن الحج عن نفسه. قلناه: من أين له أنه يعرف؟ قال: لأنه حج معه فهو يعرف. فانظر، هؤلاء حجاج لا يعرفون الرسول ولا هو يعرفهم، وكأنهم أول مرة رأوه. فقال: من القوم؟ قالوا: المسلم. من أنت؟ قال: رسول الله. دليل على أن هناك ممن حج حجة الوداع ولم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعكس كذلك. قال: وعن السائب بن يزيد قال: حج بي في المنتقى حج أبي، الصواب حج بي، أو نعم، حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، طبعت نيل الأوطار فيها حج أبي، هذا خطأ، حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري. وبعض الناس ربما يحج بالطفل وعمره شهر، أو يعتمر به وهو في مثل هذا السن، هذا فيه تعريض للطفل للهلاك. قد رأيت في الحرم في المطاف في رمضان هذا طفل لا تزال تظهر عليه علامات الولادة، تعرفون الطفل بعد الولادة كيف يكون، متورم متغير، فتعجبت. مثل هذا قد يتعرض للزحام يعني تغير الهواء، قد يمرض، قد يموت. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني، ولكن بعضهم بسبب الجهل يظن أن هذا سيحصل فيه بركة، إذا حجب في هذا الوقت أو في هذا السن سيحصل فيه ما أدري إيش من بركة، مع أنه ليس بحرام الحج بالأطفال، ولكن هناك بعض الاعتقادات عند الجهلة وعند بعض العجم في مسألة الحرمين، يعني أشياء عجيبة وغريبة. وقبل أيام قبض على شخص باكستاني وهو يريد أن يخنق أباه في الحرم المدني، يريد يقتل أباه في الحرم المدني، يعني بعد أما قبضوا عليه قبل أن يقتل أباه عرفوا أن هذا هو الولد وهذا الأب، فلما أخذوه للتحقيق وجدوا أن الأب هو الذي طلب من ولده، يعني كان باتفاق: نذهب عمره وإذا كنت في المسجد النبوي خنقني. قالوا: لأنه يعتقد أنه إذا مات في المسجد النبوي أنه سيكون في الجنة، وهذا من جهل بعض العجم، ولكن سلمه الله، فالعساكر أدركوه قبل أن يخنقه، ويظن أن هذا من بر الوالدين أنه سيفعل طاعة، يطيع أباه ويقتله في المسجد النبوي. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني أو قدمني، وآخر أيضا وهذا قبل نحو 20 سنة أو أكثر، وجدوه جامع زوجته في الحرم المكي، دخل في زاوية وغطى نفسه بلحاف وإذا به يجامع زوجته، ما لقى البركة. بعض العجم هذا ذكره، الله أعلم هل صح هذا الثاني، أما الأول فهو منشور حتى في وسائل التواصل والمواقع الأخبارية نشروا هذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. رواه البخاري. وابن عباس لا يزال معدود في الصبيان في ذلك الزمان في حجة الوداع. كم كان عمره في حجة الوداع؟ كم كان عمر ابن عباس؟ عندك يا عبد الحق أكثر قليلا، يعني 12 13 13، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن البلوغ، يعني نحو هذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه الحاكم والبيهقي. وهذه الرواية مختلف فيها، ولكن صححه الألباني في الإرواء، ولهذا ذكرناه في هذا الموطن، وفيه نزاع في صحته وضعفه خصوصا العبد، وأما الصبي فهذا الذي سيأتي أن عليه أهل العلم. قال في الشرح: في هذه الأحاديث مسائل، وأحيانا ندخل مباشرة في المسائل ولا نتحدث عن ألفاظ الحديث خشية الإطالة، ولأن الشوكاني أيضا رحمه الله لا يتوسع كثيرا في شرح المفردات أو فوائد الحديث، أو وإنما يهتم بالمسائل الفقهية، فلهذا لا نخرج الكتاب عن المقصود، نحاول أننا نختصر. قال: في هذه الأحاديث مسائل. مسألة: هل يصح حج الصبي؟ إذا حج الصبي مع أبيه أو البنت هل يصح حجه؟ قال: الصبي لا يجب عليه الحج حتى يبلغ بإجماع العلماء، كما نقله ابن بطال. وابن بطال هذا في أي كتاب؟ إذا نقلوا عن ابن بطال، إذا نقلوا عن ابن بطال فهم يريدون إيش؟ نبيل فضل شرح صحيح البخاري، له شرح على البخاري. فإن حج فحجه صحيح، لكنه يعتبر له تطوعا، والحديث الذي قرأناه في أول الباب واضح، لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. إذن هو له حج صحيح، لكنه لا يكون حج الإسلام أو حج الواجب، وإنما هو عبارة عن يعني نافلة. قال: وقد ذهب الطائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج. قال النووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه. إذن هذا قول شاذ أن يقال الصبي ليس له حج، فعليه عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنهم يحجون بالصبيان، لكنه كما سيأتي لا يكفي عن حجة البلوغ بعد البلوغ. قال: مسألة: كيف يحج بالصبي؟ طيب الصبي هذا إذا حججنا به وحجه صحيح كيف يحج به؟ الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان مميزا فيأمره وليه بالإحرام والطواف وسائر المناسك، يعني يعلمه افعل كذا افعل كذا افعل كذا، لأنه مميز يستطيع أن يقوم بها. وإن عجز عن المشي حمله، كان صغير ويتعب من المشي يحمله وليه، وكل فعل يعجز عنه يقوم به عنه. إذا كان هذا الطفل يعجز عن بعض الأعمال يقوم عنه بالنيابة وليه. ويمنعه من محظورات الإحرام، يعني لو قال: لا أنا أريد ألبس عمامة، لا، يقول: لا أنت محرم. إذا أراد أن يتطيب يمنعه من الطيب، المهم يبعده عن محظورات الإحرام. قال: ويمنعه عن من محظورات الإحرام عند جماهير العلماء، وإن كان غير مميز، يعني لا يدري ما معنى الإحرام ولا ما معنى استلام الحجر الأسود ولا ما معنى الطواف، صغير، فيحرم عنه وليه. يحرم عنه وليه، يعني يحرم عن نفسه ويحرم عن الطفل الذي يحمله. فإن طاف به محمولا، هنا مشكلة، إذا وصل إلى المطاف وهو يحمله على ظهره، وتقدم أن الولي ينوي عن الطفل، فالآن الطواف لمن يكون؟ للولي أو للطفل؟ قال: فإن طاف به محمولا فينوي الطواف أولا لنفسه ثم يطوف به. كذا قال العلامة العثيمين. يعني كم سيطوف الذي مع طفل؟ كم سيطوف حول الكعبة؟ 14 شوطا. أولا يطوف لنفسه والطفل على ظهره، ثم يرجع يطوف 7 أشواط ينوي بها لطفله. هذا قول من؟ هذا قول اختاره العلامة العثيمين. وقال شيخنا يحيى: لا بأس بجمع النية هنا، لأن هذا فيه مشقة، لا بأس يطوف وتكون نيته له وأيضا طواف للطفل. وهذا القول الثاني أقرب إلى التيسير، فإن السبع الأشواط فيها مشقة، وإذا كان المشقة في الطواف حول الكعبة فإن السعي بين الصفا والمروة أشد، سيحتاج أن يطوف كم 14 شوطا. هذا كله متى؟ إذا حمله. لكن لو مشى أو ركب على عربية أو كان بجانبه يمشي هذا لا يضر. وإذا شق على الصبي مواصلة الحج، يعني مثلا بدأ عمل عمرة ويوم الثامن ذهبوا إلى منى وباتوا في منى، واليوم التاسع يريد يذهب إلى عرفة والولد يصيح، الولد يصيح تعب من الحر، تعب يصيح يصيح، يعني بمعنى أنه لا يتركهم يحجون، إما أن يخلعوا له الإحرام ويودوه السكن وإلا خرب عليهم الحج، فهل يجوز أن ينزع منه الإحرام ويتحلل؟ قال فإن شق، إذا شق على الصبي مواصلة الحج والبقاء على الإحرام له أن يتحلل من إحرامه، لأن الحج في حقه نافلة وليس واجبا. وإذا شق عليه وهو في منى في اليوم الثامن يوم التروية فما بعده أشد، كيف سيصبر في عرفة؟ طيب، فمثل هذا لا بأس أن يحول إلى شخص، إلى بيت، إلى السكن، إلى يوضع في أي مكان حتى ينتهي وليه من الحج، لأن الحج في حقه نافلة وليس واجبا. وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. دائما يذكر العلامة العثيمين في مسائل الفقه كثيرا، لماذا؟ لكثرة كتبه وشروحه في أبواب الفقه، فلا تجد باب من أبواب الفقه إلا وتجد أقوال العثيمين وترجيحاته رحمه الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، يعني لو أنه أخذ من يوم التروية والولد يصيح احترق من الحر وكيف سيبقى في يوم عرفة؟ عذاب، ما هو حج، وبعدين يتركه 3 أيام في منى يمكن يموت. فإذا شق عليه لا بأس أن يتحلل، وهذه مسألة عملية مهمة، ما هي مسألة نظرية، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز فيشق على ذلك الطفل وربما يموت وما قد كمل الحج، يحصل له مرض أو يتلف. قال مسألة: هل يجزئ حج الصبي عن حجة الإسلام؟ حج الصبي وأكمل الحج سواء مميز غير مميز وبعد 20 سنة صار رجلا، هل يجب عليه الحج مرة أخرى أم تجزئه هذه الحجة؟ الجواب: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا، على أن الصبي إذا حج في حال صغره ثم بلغ أن عليه حجة أخرى، هذه الحجة التي تقدمت نافلة، وإذا كان مستطيع بعد البلوغ يجب عليه الحج. وكذا نقل الإجماع الترمذي والقاضي عياض. إذا المسألة هذه ما فيها خلاف، ليس فيها خلاف إلا قول شاذ، وهذا الإجماع مبني على حديث ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. قال مسألة: إذا بلغ الصبي أثناء حجه كيف يصنع؟ وهذا أيضا مسألة، فبعض الناس مثلا يحج وهو في سن 15 أو 14، يعني في الوقت الذي قد يبلغ، فما شعر في يوم التروية إلا وهو بالغ، احتلم بالليل أو في يوم عرفة صار بالغا أثناء الحج، هل هذه الحجة تحسب لحجة الإسلام أم نافلة، أم يرجع من جديد يحرم، أم كيف يصنع؟ قال: نقل ابن قدامة الإجماع أن الصبي إذا بلغ بعرفة أو قبله فحجه صحيح. طيب وإذا بلغ بعد عرفة حجه صحيح وغير صحيح؟ صحيح، كلاهما صحيح، لكن إذا بلغ في عرفة أو قبل عرفة صحيح، أي سيكون حجة الإسلام بشرط كما سيأتي. قال: صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، وهذا يعني بشرط إن أدرك الإحرام، لأنه سيحرم من جديد، الإحرام ذاك نافلة الذي أحرم به من قبل. والإنسان إذا أدرك عرفة فقد أدرك الحج، يعني لو أنه بلغ في يوم عرفة في الظهر بعد الظهر وهو في عرفة وعرف أنه بلغ، ماذا عليه أن يصنع؟ يذهب يغتسل ويلبس الإحرام من جديد ويقول لبيك اللهم حجا، ويقف في عرفة بقية اليوم ويكون حجه صحيح. قال إن أدرك الإحرام وأحرم، وإذا بلغ في ليلة يوم النحر وهو في مزدلفة، هل يكون أدرك حجة الإسلام؟ الجواب لا. لكن هنا تنبيه، إن سعى مع طواف القدوم فعليه إعادة السعي. ما معنى هذه الفائدة؟ أنتم تعرفون أن الذي يحج فيبدأ بالعمرة، صح ولا لا؟ يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفاء والمروة، فإذا رجع من الحج يوم النحر يطوف طواف الإفاضة، إن كان متمتعا يكفيه السعي الذي سعاه مع طواف القدوم، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم يلزمه الطواف والسعي. لكن هذا الذي بلغ في عرفة وضعه يختلف، حتى وإن سعى السعي ذاك يذهب، ليس معنى أنه ليس له فيه أجر، لكن ذلك السعي هو سعي نافلة، وهو لا بد أن يسعى مع طواف الإفاضة ما دام أنه أنشأ الحج من جديد، فيجب عليه الطواف والسعي، الطواف والسعي. قال قوله وأيما عبد حج ثم أعتق، يعني حج وهو لا يزال عبدا. اختلف أهل العلم في حج العبد على قولين. الأول قول الجماهير أن حج العبد لا يجزئه عن حجة الإسلام. ما هو الدليل؟ الحديث الذي قرأنا وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. القول الثاني بأنه يجزئه، فهو مكلف، العبد مكلف، ما هو صبي كبير قد يكون شايب، وهذا قول ابن حزم، ونقله عن القاسم بن محمد ومجاهد وسليمان بن يسار، ورجحه الشيخ العثيمين. لكن كلام هؤلاء غير ابن حزم على أنه إن أذن له السيد، يعني عبد قال له السيد يا فلان اذهب حج، عندك قدرة على الحج، معك مال، توكل على الله، هل حجه صحيح؟ وهل هذه الحجة تحسب له حجة الإسلام، أم أن بعد أن يحرر يجب عليه أن يحج؟ الصحيح أنها تحسب له. أما ابن حزم فيقول أذن السيد أو لم يأذن، إذا حج العبد فحجه صحيح. ما هو دليل ابن حزم؟ قال العبد مكلف، العبد مكلف. طيب وحديث ابن عباس؟ قال ضعيف. حديث ابن عباس المتقدم قال ابن حزم ضعيف، وهو ممن يضعف الحديث في وجوب إعادة الحج. والصحيح ما هو؟ إن أذن له السيد فيجوز له أن يحج، حجه صحيح، حجة الإسلام. وإن لم يأذن له السيد وحج فهذا الحج صحيح وهو آثم، الحج صحيح وهو آثم، لأنه عصى سيده. قال ثانيا أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. الباب الأول باب المواقيت المكانية وحكم التقدم عليهن. مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. بدأ المجد بن تيمية في المنتقى هنا بالمواقيت المكانية والكلام عليها. والمواقيت المكانية هي الأماكن التي منها يحرم الحجاج والمعتمرون، وهي خمسة أماكن أو خمسة مواضع بإجماع أهل العلم، وهذا كما يذكر أهل العلم وقد مر بنا هذا في دروس ماضية، هذا من تعظيم الله عز وجل لبيته العتيق، فإن الله جعل للكعبة يعني أشياء تدل على عظمها. أولا المسجد الحرام حول الكعبة، ثم الحرم المكي له حدود، ثم المواقيت، هذه تدل على تعظيم الله عز وجل لبيته العتيق، إن جعل له يعني حدود للحرم، حدود لمن يريد أن يدخل للعبادة فيه وهكذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، احفظ وركز على كلمة وقت لأنها مهمة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد، لمن كان يريد الحج والعمرة. وأيضا ركز على كلمة لمن كان يريد، يريد، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. كم ذكر في هذا الأحاديث مواقيت؟ 4. ما هي؟ ذي الحليفة، يلملم، قرن المنازل، والجحفة. من الذي قد أحرم من هذه 4 المواقيت كلها من الحاضرين؟ في أحد قد أحرم من هذه 4 كلها؟ ما في أحد؟ ما في أحد ولا واحد؟ كثير من اليمنيين ربما يحرمون منها، قد مررنا بها كلها، سأل أمر سهل، لأن قرن المنازل يمر عليه أهل اليمن إذا مروا بالطريق العليا، ويلملم هو الأصل، ذو الحليفة لكل من ذهب المدينة يمر عليه، بقي الجحفة، الجحفة من جاء من المدينة وأراد يمر عليه سيمر عليه لأنه على طريق جدة، إنما الميقات الخامس الذي ربما أهل اليمن لا يصلون إليه لأنه بعيد في جهة أخرى، جهة المشرق، وهو كما سيأتي ذات عرق. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، متفق عليه. وهذا الذي ذكر لابن عمر قد جاء في حديث ابن عباس، فهو صحيح مرفوع. قال: زاد أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرق بقرن. هذه رواية عند أحمد عن ابن عمر: قاس الناس ذات عرق بقرن، قرن أي قرن المنازل، بقرن أي قرن المنازل، ذات عرق الذي هو ميقات أهل العراق. أي المواقيت أكثر ازدحاما؟ أي المواقيت أكثر ازدحاما؟ من يقول؟ من يعرف؟ ذي الحليفة؟ وأنت؟ ها؟ ذي الحليفة؟ من يزيد؟ أيهما أكثر في نظرك؟ الظاهر قرن المنازل أشدها ازدحاما. أنت لا تنظر في الذين يمرون برا فقط، بقي أصحاب الجو، فإن أكثر حجاج المشرق يحرمون من فوق قرن المنازل، أصحاب أندونيسيا الذين هم في الحج ربما 250,000، منين يحرمون؟ من فوق قرن المنازل. وأما في الأرض فهذا الذي رأيناه، أن قرن المنازل أشدها ازدحاما كما سيأتي الكلام عليه. والذي رأيناه أقل المواقيت ازدحاما هو ميقات الجحفة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران، والمراد بها الكوفة والبصرة، أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، يعني بعيد يشق علينا نذهب إليه، وإنا إذا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. من الذي حد في هذا الحديث؟ عمر. وسيأتي من الذي حد ذات عرق، هل هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو هو عمر بن الخطاب؟ قال: وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل أو المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم. وفي هذا من الذي وقع ذات عرق؟ الرسول. لكن الحديث الراوي تردد فيه، هل هو مرفوع أم ليس مرفوع؟ أبو الزبير يقول: هل هذا مرفوع عن جابر أم أنه من قول جابر؟ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل وهي عمرة القضاء، ومن الجعرانة ويقال الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين وهي أيضا في ذي القعدة بعد الفتح، وعمرته مع حجته في عام حجة الوداع، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، وهذا موطن عند رمي الجمرات قريب من الجمرات، وسيأتي في آخر المناسك أن هذا المكان له علاقة ببعض الأعمال. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. هل فرغت؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به، أي طواف الوداع، قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت أن ابن عمر يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. رواه البخاري. هذه أحاديث كثيرة ذكرناها هنا في باب المواقيت، وسيأتي الكلام عليها.